تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى، فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى.
الباب الرابع وهو غريب القرآن. غريب القرآن، أكثر الناس يسألون عن هذا، ما هو الكتاب السهل الذي يدل على معاني القرآن؟ ولذلك أنا نصحت بهذه الكتب التي هي لكم ولمن تنصحون به، من يستنصحكم من الناس وعامة الناس وجمهورهم، فهي كتب قيمة. أولها كتاب السراج في بيان غريب القرآن، السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وهذا يعتبر من أواخر ما كتب في بيان غريب القرآن، استفاد من الكتب التي صنفت قبله، حرص على أن يكون خاليا من أي ملحوظات. ولكن طبعا نحن عندما نقول هذا أننا حرص المؤلف على أن يخلو من المؤاخذات وكذا، ليس ادعاء للكمال والعصمة، باعتبار أن الكتب البشرية أيها الإخوة النقص ملازم لها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية أصل ودليل على أن أي كتاب بشري فإنه فيه اختلاف وفيه نقص ويتفاوت في ذلك، ولكن يعني أفضل الكتب هو الذي أقلها يعني نقصا وأقلها ملحوظة. كتاب السراج في بيان غريب القرآن كتاب في بيان معاني الكلمات في القرآن الكريم بأسلوب سهل ميسر، وقد طبع طبعه مؤخرا، طبعناه في كرسي القرآن الكريم في جامعة الملك سعود، كرسي القرآن الكريم وعلومه، طبعه تعتبر طبعة جيدة وهي أجود طبعاته، ثم دعمناه حتى يكون يباع ب10 ريال بسعر صغير رخيص وينتشر بإذن الله تعالى. فهذا الكتاب يصلح للمبتدئ والمنتهي على حد سواء، لا يستغني الإنسان يرجع إليه يعرف معنى الكلمة التي قد تشكل عليه من معاني القرآن الكريم. الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو أوسع منه قليلا، أوسع منه قليلا، وهو كتاب وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي، طبع في مجلد واحد عن دار ابن حزم، وهو يعني سهل العبارة محرر المعاني، أضاف فيه مؤلفه إضافات قيمة فيما يتعلق ببيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، واستفاد منه من كل التراث السابق. ولذلك أنا استغنيت بهذين الكتابين عن كثير من الكتب المتقدمة، وإلا لو استعرضت لكم ما كتب في غريب القرآن لدي بحث في هذا تزيد عن 140 كتاب فقط في بيان معاني غريب الألفاظ. الكتاب الثالث في غريب القرآن كتاب بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، لابن الهائم المتوفى سنة 815. هذا الكتاب طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاحي، ضاحي خلف أو كذا. هذا الكتاب فيه ميزة، وهو أنه قد اعتمد على كتاب مهم جدا في غريب القرآن، اعتمد عليه الجميع من الزملاء الذين كتبوا، وهو كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن، هكذا يعني طبع في بعض النسخ، وبعضهم يقول هو غريب القرآن للسجستاني لابن عزيز، وبعضهم يسميه ابن عزير السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة. هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب غريب القرآن لسببين: أولا لأن مؤلفه عالم جليل وهو ابن عزيز السجستاني، وقد اعتنى به عناية كبيرة ببيان ألفاظ القرآن الغريبة، ثم فيه ميزة أخرى وهي أنه كان يعرضه على شيخه أبي بكر ابن الأنباري، وهذا الإمام الباقعة من أئمة الإسلام الكبار الذين لا يجارون ولا يبارون حفظا ورواية ودراية بلغة العرب، أبي بكر ابن القاسم ابن محمد الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية. وهذا الرجل كنت قرأت ترجمته قديما فعجبت به، وقرأت كتبه وأردت أن أكتب فيه رسالة الماجستير عن جهودي في غريب في القرآن الكريم وفي التفسير، فوجدت أحد الباحثين قد سبقني، وثم تتبعت بعد ذلك تراجمه وكان يحفظ أكثر من 300,000 شاهد من شواهد الشعر على غريب القرآن وتفسير. فكان ابن عزيز السجستاني يكتب كتابه هذا ثم يراجع شيخه أبا بكر الأنباري فيقرأه عليه فيضيف له ويحذف ويزيد، فجاء كتابا محررا ولقي قبولا كبيرا عند العلماء الذين جاءوا بعده، ولكن كان فيه عيب وهو ترتيبه. ترتيبه يعني يربك طالب العلم الذي يريد أن يرجع إلى الكلمة، فقد رتبه ترتيبا على الأبواب وعلى الفصول كما صنع صاحب الصحاح في اللغة. ولذلك جاء ابن الهائم فرتبه على ترتيب السور. وتعرفون أن كتب غريب القرآن ترتب على 3 ترتيبات، إما على ترتيب غريب القرآن على ترتيب السور كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة معمر بن مثنى وغيرهم، وإما أن يرتبه على الفصول والأبواب كما صنع هو فقط ابن عزيز السجستاني، أو يرتبه على حروف المعجم كما صنع صاحب المفردات في غريب القرآن وهو الراغب الأصفهان. فإذا أردت مادة مثلا قتل يقتلون تذهب إلى حرف القاف قتل انتهينا، أما هؤلاء فتذهب إلى فصل اللام باب القاف، وهذه لا يكاد يتقنها إلا القليل يعني، وهي خاصة في زمننا المستعجل هذا الناس ما يرغبون هذه الطريقة. فكتاب ابن الهائم هذا التبيان في تفسير غريب القرآن جاء إلى كتاب ابن عزيز فرتبه على حسب السور، ثم أضاف هو إضافات قيمة وميزها بحرف زاي، فيذكر ما ذكره ابن عزيز ثم يكتب زاي حرف زاي يعني زيادة، ثم يذكر إضافته وهي مميزة في الكتاب. فإذا الذي يقرأ كتاب التبيان في تفسير غريب القرآن فهو قد قرأ كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن عزيز السجستاني وكتاب أبي عبيدة معمر بن مثنى وكتب المتقدمين. الكتاب الرابع من كتب غريب القرآن وهو من أجمعها وأوسعها وأجودها وهو يصلح كمرجع لطالب العلم يراجعه، وهو كتاب مفردات ألفاظ القرآن، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني إمام من أئمة الإسلام الكبار الذين عرفوا من خلال تصانيفهم، وأما تراجمهم فهي أشبه بالنادرة حتى لم يجد محقق كتبه ترجمة له إلا في 2 أو 3 صفحات، وعجزوا عن أن يجدوا له ترجمة، مع أن كتبه له كتاب في التفسير وله كتاب في غريب القرآن وله كتب كثيرة، الذريعة في مكارم الشريعة كلها من أجود الكتب وأفضلها. فكتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم طبع في دار القلم في دمشق وحققه صفوان داودي، صفوان عدنان داودي، هذا هي أفضل طبعة له أنصحكم بها، ولا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتاب مفردات ألفاظ القرآن، يعني عرف فيه بكل مفردة من مفردات القرآن الكريم ولم يفته إلا 6 مفردات فقط، استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. فأنتوا الأمر إليكم، إن شئتم أن تشتروا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي حتى يعني تستفيدوا هذه 6 الكلمات التي أضافها فالأمر إليكم، وإلا السمين الحلبي كتاب يعني رائع جدا في 4 مجلدات استدرك فيه هذه 6 مفردات فقط. الكتاب الخامس من كتب غريب القرآن التي أنصحكم بها يا طلاب العلم هو كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن جبل. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للمؤلف، ثم أخذ يزيد عليه حتى أكمل مفردات القرآن الكريم بعد أن بلغ عمره 80 سنة، يعني إذا قلنا أنه أخذ الدكتوراه وهو في 35 أو 32 مثلا فقد بقي فقط 50 سنة يضيف على هذه الرسالة وهذا البحث حتى أخرجه في السنوات الأربع والخمس الماضية. هذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة، وهي أنه اتبع فيه منهجية ابن فارس وابن جني في دراسة الأصول اللغوية، وهذه منهجية مهمة جدا لطالب العلم أيها الإخوة، وهي عندما تأتي إلى معجم يرجع الكلمات والألفاظ إلى دلالاتها الأصلية التي تشترك فيها كل المفردات التي ترجع إلى هذا الأصل اللغوي. هذه مهمة جدا. فمثلا على سبيل المثال، أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مادة جنة، فلما جن عليه الليل، وتقرؤون كلمة الجن صح؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وغيرها من الألفاظ التي مشتقة من جنة، فلما إلى آخره، جن عليه الليل إلى آخره. فعندما تجد كتابا يجمع لك دلالة كل هذه الأصول اللغوية، فيقول لك الجيم والنون المشددة المضاعفة أصل واحد يدل على الاستتار والاختفاء، خلاص فإنك تسمع كلمة الجن فتعرف أن الجن هم سموا بالجن لأنهم لا يرون، مخفي يعني مستترون عن أعين الناس، وسمي الجن وسمي الجنين جنينا في لأنه لا يرى في بطن أمه، وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما فيها، وسمي الترس الذي يتقي به الفارس في الحرب مجنا لأنه يتقي به، وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعباني ومعصره كما يقول عمر بن أبي ربيعة، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في إجازة، وسمي العقل يعني تقلب كل المفردات سوف تكون مشتركة في هذا الأصل. الجنة نعم سميت الجنة في الآخرة جنة تشبيها لها بجنة الدنيا، لكن المعجم الاشتقاق المؤصل ماذا صنع؟ جاء إلى مفردات ألفاظ القرآن الكريم فتعامل معها كما تعامل ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة فيها اجتهاد كبير وفيها إضافة عقلية ليست سهلة، وبالتالي عندما يأتي طالب العلم فيأخذ هذه الخلاصة وهذه الزبدة فإنه قد حصل على علم عظيم وغزير وخلاصة الخلاصة من جهود أولئك اللغويين والأئمة الكبار، استفاد فيه من جهود ابن فارس ومن سبقه. ولو أفضت لكم في الحديث عن الغريب وما يتعلق به ومناهجه لكان الحديث دورة مستقلة، وأظنها معكم هنا من ضمن الدروس التي في هذه الدورة بإذن الله تعالى. فهذه أيها الإخوة خمسة كتب في غريب القرآن، هي كتب جامعة بإذن الله رائعة مفيدة لمن اقتصر عليها واكتفى بها، تغنيه وتكفيه بإذن الله تعالى. والكتب في هذا كما قلت لكم كثيرة، وبالتالي فإن طالب العلم أيضا مطالب بأن يقتصد عمره ووقته ويركز على المهم، كما قلنا في بداية الحديث في العين فضل ولكن ناظر العين